طيب الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من جمال الإسلام أنه يعقد بينك وبين الأشياء المحيطة بك علاقة هي أوسع وأكثر تعريفا من العلاقة العادية التي تنشأ بينك وبين هذه الأشياء. مثلا ما علاقتك كإنسان بالليل؟ الإنسان المجرد إيش علاقته بالليل؟ النوم. أي لما يذكر الليل إيش يأتي في بالك؟ النوم. إيش الراحة؟ السهر. ماشي. طيب إذا ذكر القمر، البدر، إيش التعريف اللي بين البشر وبين القمر؟ إيش النظرة اللي ينظروا لها؟ إيش الجمال؟ إيش ها؟ أنس. تمام. لا، القمر ما يرشد للطريق، يعني النجوم ترشد للطريق، القمر ممكن استدلال فيه بس بطريقة شوية صعبة. طيب هي الفكرة من الجلسة الآن، بما أنه إحنا في ليلة بدر وهذا القمر هنا، نبغى نشوف إيش المعاني اللي يضيفها الإسلام على القمر، بحيث أنك إذا رأيت القمر تتفتق عندك الذاكرة بسجل من التعريفات، وليس التعريف الوحيد أنه هو مثلا رمز للجمال. جيد. وهذا بالمناسبة له علاقة بطريقة أخرى بنظرية المعرفة، اللي هو أنه من لا يعتبر في الأمور المعرفية إلا الأشياء المادية أو المصدر المادي تغلق أمامه بوابات من المعارف الغيبية. جيد. الشاعر نظرة للقمر أكثر من نظرة الإنسان العادي للقمر، صح؟
طبعا.
العاشق نظرة للقمر أكثر من نظرة الإنسان العادي، صح؟ المهموم نظرة لليل غير نظرة الإنسان العادي، لأنه الليل عنده رمز لي للهم لطول الزمن، وهذا من قديم الزمان، يعني تعرفوا أمر القيس: ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. قال: فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألنجلي علي بصبح وما الإصباح منك، أو بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فالسجل الذي يبقى عندك تجاه الأشياء المحيطة بك هو بحسب تعريفك لها وبحسب المواقف، بحسب ما تنظر إليه. الآن سأذكر بعض الأمور المتعلقة بالقمر، فتجعل للحياة معنى أكثر، تجعل الحياة معنى أكثر باعتبار مكون من مكونات البيئة المحيطة اللي هو القمر. وقل مثل ذلك في بقية الأشياء المحيطة: النجوم، السماء، الليل، النهار، الشتاء، الصيف، كلها لها دلالات مفترض بالنسبة للإنسان المؤمن غير دلالة الشيء العادي اللي يقع عند الإنسان أو عند عموم الناس. قال جرير رضي الله تعالى عنه كما في البخاري: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا في ليلة، أو ليلة في القمر فيها، أي معنى الكلام أنه في ليلة البدر، ليلة من ليالي التمام. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر أو إلى البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، بحسب الرواية لا تظلمون في رؤيته، لا تزدحمون في رؤيته، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. هذا المعنى الكبير الضخم العجيب العزيز الجليل يضيف في سجل المكونات، مكونات الذاكرة لديك في التفاعل مع الأشياء، أنه ترى واحد من الأشياء اللي تتذكرها لما ترى القمر ليلة البدر انه يا الله شوف قد ايش واضح، قد ايش صافي، قد ايش مشع، قد ايش قد ايش، ترى سيكون وضوح الرؤية لله سبحانه وتعالى كما هو بهذا الصفاء وبهذا الوضوح. زاد مكون عندك كبير وجديد في الحياة أكثر من صح؟ طيب حديث آخر يزيد المعنى أو يزيد مكونات المعاني لديك مكونة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم على مثل أشد كوكب دري إضاءة. صار واحد من المكونات الجديدة لديك وأنت تنظر إلى القمر ليلة البدر إنك تتذكر إنه أول من سيدخل الجنة، أول زمرة تدخل الجنة، وجوههم في الجمال والتألق والضياء والبهاء على صورة القمر ليلة البدر. طيب إيش في أيضا أشياء أخرى متعلقة بالقمر ليلة البدر برأي فيما تعلمون؟ بالضبط، قال رأيت، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البدر، قال فنظرت إلى القمر ونظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أشد جمالا من القمر. هنا صارت القضية مو المعنى العام في الجمال، لا، هو تذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا في الحديث الصحيح قال سئل أحد الصحابة: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر، يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مستدير فيه الإشراق والصفاء وإلى آخره. فهذه الآن لاحظوا ثلاثة معاني مرتبطة بالقمر ليلة البدر تذكرك ب أو تضيف إليك مكونات في المعنى غير المكونات العادية. من المعاني أيضا مرتبطة بالقمر ليلة البدر ما ورد أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيام الأيام البيض، وسميت البيض ليش؟ القمر. جيد، ممكن طبعا هذه الآن معاني مباشرة، ممكن تتذكر أيضا اقتراب الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، وممكن تتذكر أيضا إيش اللي ورد في سورة الإسراء: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. بعض المفسرين فسر آية الليل بالقمر، وجعلنا فيها سراجا وقمرا منيرا إلى آخره. لكن عموما هذه المعاني التي ذكرت في البداية، نتذكر رؤية الله سبحانه وتعالى والدخول الجنة، هذه كلها من المعاني التي تضاف للإنسان، وهذا كما قلت يجعل علاقتك بالأشياء أعلى وأجل وأكبر وأوسع من العلاقة الضيقة المادية المحدودة. جيد. طيب القمر يظهر في الليل، الليل سألتكم قبل قليل إنه إيش دلالة الليل بالنسبة لعموم الناس، فهي إيش؟ النوم، الراحة، السكون، بالنسبة للمهموم الليل يعني طول المدة والتفكير، والعاشق نفس الشيء. طيب ايش المكونات اللي ممكن يضيفها، التي يمكن ان يضيفها الليل بالنسبة لك كإنسان مسلم تريد ان تصبغ او فعلا انت تصبغ معاني الوجود بما اتى في الوحي؟ ايش في معاني يضيفها الليل؟ طيب خلينا، هو بلا شك هو هذه نقطة رقم واحد اللي هي قيام الليل والمناجاة مناجاة الله سبحانه وتعالى. لكن دعوني أذكرها بطريقة معينة. جيد، في ناس يصلي الوتر، يصلي الوتر محافظ على الوتر، جيد، في ناس محافظ على مثلا 4 ركعات بعدين يصلي الوتر، ممتاز، هذا اسمه قيام ليل الآن، جيد. لكن أحيانا ما يكون عنده فرق بين الصلاة هذه اللي يصليها في الليل أو الصلاة اللي يصليها في النهار كتطوع. فلو تطوع ب4 ركعات في النهار ستكون بنفس الهيئة والطريقة والأداء التي سيتطوع بها في الليل، ربما فقط الجهر والسر هو الفرق. جيد، هنا هل الليل له معنى خاص بالنسبة لهذا؟ مو كثير، صح؟ اللهم كأنه بس ظرف زمني أني أصلي فيه 5 ركعات ولا 3 ركعات، صح؟ كظرف زمني بس، لكن ما في علاقة خاصة بالليل. أصحاب القيام والمناجاة والتهجد والإخبات والقنوت ربما يحبون أن يكون الزمان كله ليل، وربما يتمنى أحدهم أن لا يطلع الصباح، لأن السجل الذاكرة لديه في الليل هو حلاوة السجود والناس نيام، حلاوة التفكر في بعض الآيات وهو صافي القلب خالي الذهن. ولذلك وفي مباشرة هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيل. الليل، ناشئة الليل، ومن الأقوال المشهورة في التفسير ناشئة الليل ساعات الليل، ها؟ القيام في الليل أشد وطئا، أشد مواطأة، القلب يكون فيه أشد مواطأة للسان وللمتلو وللمقروء من أن يصلى في ظرف آخر. فهذا الذي بهذه الكيفية يكون لليل عنده تعريف غير ذلك التعريف. ليالي الشتاء بالنسبة لكثير من الناس ماذا تعني؟ ليل الشتاء، الشتاء الليل والنهار برد، أي
تعبد أكثر.
لا، احنا هذا اللي بنقوله تعبد أكثر، بس نقول عموم البشر تعريف الليل بالنسبة لهم ليل الشتاء هو نوم أطول، ما دوام، ما حمدر إيش، ما حنقطع، صح؟ ففي مبسوط طبعا يوم هذا نوم طويل، شيء تمام؟ لكن بالنسبة لمن لديه المعنى الإضافي فليل الشتاء بالنسبة إليه مباشرة، يعني في ليالي الصيف قد يقول الله على ليالي الشتاء اللي فيه فرصة الواحد يقوم ويسجد طويل، فهمت الفكرة؟ هذه الفكرة، فرق كما بين السماء والأرض وكما بين الحي والميت، بين إنسان يعيش وهو ينظر للمعاني بهذه الطريقة ويعيد تعريف علاقته بالأشياء بناء على هذه المعاني، وبين إنسان يعيش وهو جامد لا يرى من الأشياء إلا ما يرى من ظاهرها المادي. فما بالكم بإنسان وبشر يعيشون اليوم لا يعترفون أصلا بوجود بوجود خالق، يعني هذا كله أصلا ما هو بالسياق، يعني كله هكذا، يعني هناك أناس لا، في خالق بس إنه الليل والنهار والشمس والقمر خلاص ما هي آيات، ما يجب باله إنها آيات أو لها دلالات أو لها معاني. من خلق الليل والنهار؟ من خلق الشمس؟ الله هو الذي خلقها. من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ نبي. كلام جيد، لكن أن تنظر إلى السماء وتتأمل كما قال أبو موسى الأشعري، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء، كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء. السماء نفسها لها معنى آخر مختلف تماما، ولذلك الله سبحانه وتعالى سجل موقف تقليب النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى السماء طالبا راجيا: قد نرى تقلب وجهك في السماء طالبا، صح، راجيا أن تغير القبلة، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالمهم عيشوا وأنتم تشعرون وأنتم تحسون وأنتم تتنفسون المعاني حتى لا تكون الحياة جامدة ولا تكون قوالب مادية مغلقة. وهنيئا لمن يصبغ الأشياء المادية بالأمور المعنوية بناء على ما جاء في الوحي فيصبغها بالمعاني التي يريد خالقها أن تصبغ بها وليس فقط بالمعاني الدنيوية، وإن كان صبغتها ببعض المعاني الدنيوية لا إشكال فيه أن الإنسان يعني والله الليل فيه ذكريات مثلا بعض الجلسات اللطيفة مع الأصدقاء على ضوء النار والتذاكر جميل حلو، هذه ذكريات جيدة، لكن أيضا الأهم أنه يكون هناك معاني أخرى مرتبطة بهذه الأشياء المادية مستقى ومقتبسة من نور الوحي. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.